بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، المجلس السابق قرأنا قراءة سريعة ووقفنا وقفات أيضا سريعة فيما يتعلق بباب الترقيم في الدلجة، وهو السير بالليل والترقيم من السفر أوله ومن التعريس في الطرق والافتراق في المنزل والترغيب في الصلاة إذا عرس الناس. لعلي أعيد شرح هذه الحديث وأيضا الوقفات معها بشكل سريع. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وذلك بدلالتها على كل خير وبنهيها عن كل شر. ومن جملة ذلك نصائحه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالأمور العادية، ومنها السبب. الله جل وعلا يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى من أراد سفرا أن يسافر ليلا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة. والدلجة هي الظلمة من الليل أو الليل، ويستوي في هذا أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل وآخر الليل، فما زال الناس منذ قديم الزمان يسافرون أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. المسألة الثالثة، أن العلة في ذلك بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. وطي الأرض هنا ذكر العلماء له وجهان: الوجه الأول طي حقيقي، وأن الله تعالى يطوي للمسافر ليلا الأرض فتقصر المسافات، تقصر المسافات. والوجه الثاني قالوا: الطي هنا معنى، والمعنى أن الإنسان إذا سافر ليلا فإن هذا أيسر له، ولذلك ينشط في السير ويرغب في السفر، ولا تكل راحلته أو وسيلة نقله، وهذا أمر مجرد. ولذلك الذي يسافر في النهار يعاني ما لا يعانيه من يسافر بالليل من شدة حرارة الشمس ومن تعب الدابة، وهذا في القديم، والآن حتى السيارات. ففرق بين من يسافر بالليل ويسافر في النهار بالنسبة للسيارة، فالسيارة ترتفع حرارتها أو تصاب بشيء من، يعني يصاب من يركبها بشيء من المشقة، بشيء من المشقة. والمقصود بأن الطي الثاني هو معنى، هو معنى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى بذلك. مسألة ثالثة، هذا ليس على سبيل الفرض والإلزام، إنما على سبيل النصح والإرشاد، على سبيل النصح والإرشاد. ولذلك من احتاج إلى السفر نهارا فلا حرج عليه، لأن من احتاج إلى السفر نهارا لا حرج، لكن الأفضل له أن يسافر ليلا. كذلك من كان سفره بوسيلة لا يملكها كطائرة أو قطار أو باخرة مثلا أو سيارة أجرة، فإن هذا راجع إلى طبيعة السفر. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترسلوا فواشيركم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تعبث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم، ولفظه احبسوا صبيانكم حتى تذهب فورة العشاء فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين، تخترق فيها الشياطين. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقل الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله يبث في ليله من خلقه ما يشاء. هذه الأحاديث أيضا فيها مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى صيانته لها، وعلى إرشاده لأمته صلى الله عليه وسلم في كل ما ينفعهم ويعود عليهم بالخير في العاقل والآذل وفي الدنيا وفي الآخرة. الأمر الثاني أن الله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور الغيب، ولذلك عالم الجن عالم غيبي. قال الله جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والجن هذه الكلمة مكونة من حرفين، وهي من حروف الإخفاء، الجيم والنون من حروف الإخفاء، ولذلك الله عز وجل جعل للجن خاصية الاختفاء، وهذه الخاصية العامة، لكن قد تتخلف أحيانا، قد تتخلف أحيانا، فربما تصور الجن بصورة آدم، أو تشكل على صورة ثعبان، أو على صورة كلب أسود، كما صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الصفة العامة أن الشيطان يختفي ولا يظهر، ولذلك الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المغيبات، ومن الغيب أحوال الجن، أحوال الجن. المسألة الثالثة أن الجن الأصل فيهم العداوة لبني آدم، قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. قال جل وعلا: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال جل وعلا: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. والمعنى بأن الشيطان لا يجوز أن يتخذه الإنسان وليا من دون الله سبحانه وتعالى، فالشيطان عدو لا يمكن بحال أن يسالم الإنسان، فهو في حرب وفي معركة منذ قديم الزمان، منذ أن أكفره الله ولعنه وطرده أعلن العداوة لبني آدم. المسألة الرابعة أن من جملة ما يحرص الشيطان أن يؤذي فيه بني آدم في الليل، ذلك أن الليل إذا أرخى سدوله ونثر ونشر رواقه بحيث أن الظلام قد عم تنتشر الشياطين، فهذا وقت انتشار الشياطين. ولذلك تلاحظون السحرة في الغالب سحرهم يكون متى؟ في الليل، في الغالب أنهم يسحرون في الليل. لماذا؟ أنهم يستعينون بالشياطين، والشياطين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تنتشر أكثر ما تنتشر في الليل، أكثر ما تنتشر في الليل، فينتشرون في الليل ويحرصون على إيذاء بني آدم ممن يقدرون على إيذائه. ولما كان الصبيان في الغالب لا يهتمون بتعويذ أنفسهم، فإن الضرر اللاحق بهم أكثر من المكلفين الذين يتحصنون ويتعودون بأذكار الصباح وبأذكار المساء. وكذلك البهائم، لما كانت البهيمة ليست مكلفة، ويهمل الناس مثلا يهمل الناس تعويذ البهائم أو الدعاء مثلا لأموالهم، تتسلط عليها الشياطين، تتسلط عليها الشياطين. المسألة الأخرى أن بداية شر الشياطين في الليل يكون من أول الليل، من أول الليل، فانتشارهم يكون في أول الليل، ولذلك يشتد إيذاؤهم في أول الليل. ولأجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحبس الصبيان في هذه الفترة، وكذلك الفواشي. والفواشي كل ما فشى وانتشر من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وفي الغالب أنهم يذكرون البقر والغنم، لأن الإبل يعني أشد، لأن الإبل من الصعب ضبطها وربطها ويعني جمعها، ولذلك عموما يذكرون بأن كل فاشية فإن كل بهيمة فإن جميع بهيمة الأنعام تسمى فواشي، لأنها تفشو وتنتشر، تفشو وتنتشر في الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم إرسال الصبيان والفواشي إذا غابت الشمس، يعني في أول الليل، في أول الليل. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبب، ما هو السبب؟ قال فإن الشياطين تعبث، فإن الشياطين تعبث، بمعنى أن الشيطان يعبث بالإنسان ويعبث بهذه البهائم على سبيل الإيذاء، على سبيل الإيذاء. ولذلك من الناس من يعني أهمل هذا الأمر فأوذي، أوذي أطفاله، أوذيت بهائمه أيضا. فمن الأدب أن يلتزم الإنسان ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء وقت المغرب يأمر الإنسان أولاده بعدم الخروج للعب، حتى إذا ذهبت فحمة أو فحمة العشاء، فحمة العشاء أو ظلمة شديدة أطلق، لأن هذا الوقت يخف فيه انتشار الشياطين، فانتشارهم يكون في أول الليل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام علة أخرى، وهي أن الشياطين تخترق، أو أنها ساعة تخترق فيها الشياطين، تخترق فيها الشياطين. وأيضا العلة الأخرى قد لا يكون الأذية من الشيطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال إن الله يبث في ليله من خلقه ما يشاء، يبث في ليله من خلقه ما يشاء، وهذا يهم كل شر عافانا الله به، فقد يكون من الشياطين، قد يكون من السميات، قد يكون من الحيوانات المؤذية، قد يكون أومئة وأمراض وشيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقل الخروج إذا هدأت الرجل، يعني خف المشي، يعني في الغالب أن الناس في النهار يعتملون ويشتغلون ويحترفون وينشطون ويتحركون، فالنهار جعله الله معاشا، هو المعاش، والليل سكن. فإذا غربت الشمس ينبغي للناس أن يمكثوا في بيوتهم، وأن يمسكوا أولادهم صبيانهم، وأيضا فواشيهم هي الغنم والإبل والبقر وغير ذلك مما يقتنون، حتى تذهب فحمة العشاء، شدة الظلم هذه تقريبا إلى وقت صلاة العشاء، ثم بعد ذلك لا بأس بإطلاق يعني الأولاد وكذلك البهائم. وفي الغالب أن البهائم تحبس في الليل لأن رأيها يكون في النهار، لكن الأولاد قد يحتاجون إلى اللعب، يحتاجون إلى الخروج. كذلك الإنسان إذا كان يرغب في الخروج في الليل فإنه لا يخرج في أول الليل، وإنما يخرج بعدما يذهب تذهب فحمة العشاء، يذهب هذا الوقت، وقت الظلمة الشديد الذي يبدأ من أول الليل. أقل الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله يبث في ليله من خلقه ما يشاء، وهذا أدب من الآداب، وليس هو على التحريم كما هي القاعدة اللي ذكرناها لكم قديما، وهي أن كل أمر في باب الآداب فإنه يحمل على ماذا؟ على الاستحباب، إلا إذا دلت قرينة أنه على الوجوب. وكل نهي في باب الآداب، كل نهي ورد في باب الآداب يحمل على ماذا؟ على الكراهة التنزيهية، إلا إذا دلت قرينة على أنه محرم. ولذلك من احتاج إلى الخروج لا حرج عليه، من احتاج إلى الخروج كمن يأتي إلى درس علمي أو يذهب إلى زيارة طبيب أو لديه زيارة مثلا ارتباط عمل أو يريد سفر مثلا، كل هذا لا بأس. ولذلك يعني من أهل العلم من يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أقل الخروج إذا هدأت الرجل على من لا يحسن تعويذ نفسه مثل الصبيان مثل البهائم غير المكلفة مثل البهاء المريح المكلفة. ولذلك جرت العادة أن الناس إذا احتاجوا إلى الخروج خرج، أما إذا لم يكن ثم حاجة فالأصل أن الإنسان عموما يمكث في بيته ويقلل من الحركة والخروج في أول الليل إلا إذا كان لضرورة أو حاجة. ضرورة أو حاجة، من الناس من عنده دراسة مثلا جامعية أو لديه عمل أو لديه مصالح سواء فردية أو مصالح جماعية تخص البلد، هذا كله لا يدخل في هذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجنب فأسرعوا عليها السيل وبادروا بها نقيها أو نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدوام ومأوى الهوام بالليل. حديث أبي هريرة حديث عظيم، فيه أيضا مجموعة من الإرشادات والتوجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق في آداب السفر. أغلب المسلمين الآن إذا تأملت في أحوالهم تجدهم لا يتأدبون بما أدبنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم من آداب السفر. حتى الدعاء للأسف الشديد الآن تجد الشخص يسافر ولسانه يابس عن الدعاء، ما يدعو الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس أيضا قد يكون عنده فسحة في السفر ويترك السفر مثلا يوم الخميس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب السفر يوم الخميس، وهذا من يعني الآداب وليس من الأمور اللازمة والواجبة. كذلك الدعاء في السفر، دعاء المسافر مستجاب. كثير ممن يسافر لا يدعو الله عز وجل لا لنفسه ولا لغيره. من الآداب العظيمة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. الخصب ما هو؟ يعني وقت الربيع، وقت الأرض فيه معشبة، هذا هو الخصب. قال أعطوا الإبل حظها من إيش؟ من الأكل. يعني اتركوا للإبل مجالا للأكل، لأن هذا يقويها على السفر وينشطها على الطريق وذكر الإبل هنا خرج مخرج الغالب، في الغالب أن العرب تسافر على الإبل، وإلا الخيل والبغال والحمير كذلك تعطى حظها من الزرع ومن العشب ومن النبات. قال وإذا سافرتم في الجد في القحط، يعني إذا سافرتم وقت القحط فأسرعوا عليها السيل، أسرعوا على الإبل السيل وبادروا بها نقيها. بادروا بها نقيها، والمقصود النقي هنا المخ، لأن الإبل إذا جاعت هزلت. ولذلك قال إذا سافرتم في الجدب في القحط يعني فأسرعوا عليها السيل، لأنه لا تجد شيئا تأكل وإنما تسرعون فيها السيل حتى تصلوا إلى ما ينشطها من الطعام والشراب، لأن إذا تركتموها هلك وهلك، وهذا مجرب عند العرب. طيب الآن وسائل النقل ما هي؟ السيارة. كيف يصنع الإنسان بالسيارة؟
يطيها بنزين. يطيها بنزين.
بتروح. ما في عشب؟ طيب.
بنزين.
البنزين هذا مجبر فيه سواء في الخصب ولا في الجد. على العموم وسائل النقل تحتاج إلى طعام وزن. قال
سيارة.
أي سيارة صح. وهذا واجب. الإنسان إذا سافر يراقب سيارته ويشوف ويصلح حتى لا يلقي بنفسه في التهلكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق. ما معنى التعريس هنا؟ النوم. التعريس هنا النوم، هذا هو معنى التعريس. فإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، يعني إذا نمتم. من أهل العلم قال التعريس هو النوم آخر الليل، ومن أهل العلم قال التعريس يطلق على النوم ليلا سواء كان في أوله أو أوسطه أو آخره. والمقصود أن الإنسان إذا أراد أن ينام في السفر فليتجنب الطريق، العلة ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل. مأوى الهوام بالليل. والطريق سمي طريقا لأن الأقدام تطرقه، ولذلك في الغالب الطريق يكون لين وسهل، أصعب أسهل من الجبل، أسهل من الطرق الأخرى. ولذلك الآن لو ذهبتم إلى الصحراء وجدتم طريق صحراوي تجد الأرض لينة سهلة، فهذه الطرق تأوي إليها الدواب، تطرقها الدواب، دواب الإبل والبقر والجواميس ويعني بقية الدواب. وأيضا مأوى الهوام بالليل، الهوام كلها سواء كانت من الحشرات أو غيرها. ففي الغالب أن من ينام في الطريق ربما أوذي، ربما أوذي من هذه الدواب فتطعه أو هذه الهوام فتلذغه أو تقرصه أو تؤذيه، وربما تميله. وهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عن الطريق المطروق الذي تطرقه الدواب وتلجأ إليه الهوام لليونته وسهولته، فيتلجأ إليه حتى يسهل السير عليه أو تأوي إليه أيضا. وهذا يعني من النبي عليه الصلاة والسلام توجيه وإرشاد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق، فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها، فإنها الملاعن، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق. إياكم، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وأمته أيضا من بعده بالنوم على جواد الطريق. جواد جمع جادة، والطريق يسمى جادة، ولذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم على جواد الطريق، والعلة قال: فإنها مأوى الحيات، فالحيات جمع حية، وهي الثعابين، الحيات، ولها أسماء كثيرة: الحنش والحية والثعبان والأفاعي، وغيرها، تأوي إلى هذه الطرق جادة الطريق. وهذا تلاحظونه، يعني من ذهب، من له عناية بالصحراء والذهب، يجد بأن الحيات يعني حتى مجرة الحية تشوفها على الطريق، تأوي إلى هذا المكان السهل اللين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن ينام الإنسان على جادة الطريق. وكذلك السباع، والسباع في الغالب تخرج متى؟ ليلا. السباع تخرج ليلا، أما في النهار فإنها تختبئ في كهوفها وجحورها، فلا تخرج إلا في الليل لتصطاد الفرائس. السباع تخرج ليلا لتصطاد الفرائس، فلربما وجدت على هذا الطريق رجلا نائما فافترسته. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم في جادة الطريق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن، يعني وإياكم وقضاء الحاجة على هذه الجواد فإنها الملاعن. وهذه المسألة يعني تبحث دائما في كتب الفقه، كتب الفروع، يذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الملاعن الثلاث، ومنها الطريق. فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الطرق التي يطرقها الناس. لماذا؟ لأنها تسبب اللعن. فإذا تلطخ إنسان بهذه النجاسة وهي الخارج من السبيلين، قال: لعن الله من فعل، مثل من يتخلى في الموارد وتحت شجرة مثمرة أيضا، هذا كله ملاعن، هذه كلها من الملاعن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم التعريس على جواد الطريق. تلاحظون عندكم في صحيح الترغيب والترهيب نقاط، لماذا؟ لأن الشيخ رحمة الله عليه ضعف والصلاة عليه، فهنا حذفت لأن شيخ ناصر رحمة الله عليه ضعف هذه الزيادة وهي والصلاة عليها الصلاة عليها. قال ثم قال وقضاء الحاجة فإنها الملاعن. وهذا أدب عظيم من الآداب الإسلامية المرعية، أن الإنسان في السفر يجتنب جوات الطريق، والعلة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يجتنب تلويث الطرق تلويث الطرق. ولا يقول الآن رجل والله هذا طريق سيارات، هذا كله مما نهي عنه. حتى لو كان طريق سيارات في الصحراء يجب على الإنسان أن يبتعد عن قضاء الحاجة في الطريق. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر بأصحابه عملوا ما كانوا يعملونه قبل الإسلام، وهو التفرق في الشعاب والأودية. الشعاب جمع شعب أو شعيب، وهو الوادي بين جبلين، هذا يسمى شعب أو شعيب. والوادي هو الوادي هو الصدع الموجود في الأرض الذي يكون إما في أرض سهلة أو في أرض صلبة، هذه تسمى أودية وهي معروفة ولا تحتاج إلى تعريف. فالناس كانوا إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلا تفرق، يذهب الرجل لوحده هنا والرجلان هنا يتفرقون. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم بأن هذا التفرق في الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، من الشيطان، إما أن يكون مما يرضي الشيطان، وإما أن يكون صفة من صفات الشيطان وهو أن الشيطان ينفرد لأن هذه صفته كما بينا في مجلس سابق، وإما أن يكون من عمل الشيطان فهو عمل من أعمال الشيطان أو صفة للشيطان أو مما يرضي الشيطان أو مما يرضي الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. هذا الحديث فيه مجموعة فوائد، منها أولا
الحمد لله
حرص النبي عليه الصلاة والسلام على النصيحة لأصحابه، فما من خير إلا ويدلهم عليه وما من شر إلا وينهاهم عنه، وهذا في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. الأمر الثاني أن الأصل في العادات الحل والجواز والإباحة، وهذا هو المتقرر في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فطبيعة السفر وما يصحبه من أعمال الأصل فيها أنها من جنس إيش؟ أنها من العادات، أنها من العادات. فالإنسان يختار وسيلة النقل التي يسافر عليها، يختار طريقة السفر، يختار طريقة الوقوف وعدم الوقوف. من جملة ذلك إذا سافر مع مجموعة فإنه يختار مثلا الطريقة التي ينفرد فيها عن أصحابه، وهذه من العادة. فهذا متقرر في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالأصل، عملا بالأصل. الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذه العادة، ولذلك الأصل في العادات الحل والجواز والإباحة إلا أن يرد الدليل المانع. ورد هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن التفرق في الشعاب والأودية إذا سافر الناس، نهى صلى الله عليه وسلم أن يتفرقوا إذا سافر مجموعة أن يتفرقوا، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك من الشيطان، هذه العلم إنما ذلك من الشيطان. والعلة ظاهرة، فقد يحتاج رجل إلى من يسعفه، مثلا يمر بأزمة صحية وهو منفرد مسافة كيلو عن أصحابه، فمن الذي يساعده؟ لا، قد يتسلط عدو عليه مثلا وهو منفرد ولا يجد من يساعده على دفع هذا العدو، قد يتسلط عليه الشيطان أيضا ينفرد به وهكذا من المفاسد الكثيرة. وهذا في السفر، هذا في السفر. أما فيما يتعلق بالسفر الذي ينزل أصحابه فيه في مدن في فنادق، فإن هذا لا بأس به، يعني ينام كل شخص في غرفة مثلا فندق، يعني ينام في غرفة فندقية لوحده، يتفرقون في الغرف، هذا لا بأس به، ليس له علاقة. وإنما العلاقة وإنما الأمر متجه إلى من يسافر في الصحراء البعيدة، الصحراء البعيدة يتفرقون في الشعاب والأولياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. المسألة الأخرى، وما أدري كم رقمها ورقمها عندكم، الرابعة، المسألة الرابعة، استجابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السريعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم، هذا الجيل الذي اصطفاه الله واختاره لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لما علم الله في قلوبهم من الصدق والتسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل أحد منهم مثلا: يا رسول الله، سافرنا كثيرا في الجاهلية وما ضرنا ذلك. أبدا أبدا، كما هو حال كثير من الناس الآن في زماننا، هدانا الله وإياه، يريد كل دليل لازم يقول أقنعني أقنعني، فلديه وعد في الاستسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. فسلم الصحابة، يقول: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم لبعض. نعم، هذا هو الجيل العظيم، جيل الصحابة رضي الله عنهم، الذين اصطفاهم الله واختارهم لتبليغ دينه، فنقلوا الكتاب والسنة بأمانة. لماذا؟ الصدق المتربع على عرش قلوبهم، عندهم صدق عجيب، استسلام، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إيمان، صدقوا في أمور تحير العقول، تحير العقول، مع ذلك ما قالوا كيف ولماذا وحصل كذا، أبدا، استسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما أمرهم بترك شيء لهم فيه منفعة ومصلحة، هم يشاهدون المصلحة ومنفعة، لكن قالوا: قواعية الله ورسول، قواعية الله ورسوله مقدم على قواعية أنفسهم، يتركون هذا الشيء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا الجيل؟ أين هذا الجيل الآن الحالي من جيل الصحابة رضي الله عنهم؟ أصبح كثير من الناس الآن يرد أحاديث البخاري وفي مسلم بدعاوى باردة، قد لا يحسن هو أصلا قراءة الحديث، فضلا عن أن يريد أن يفهم بعض المعاني. والشريعة ما تمنع أنك تفهم المعنى، عندنا العلل إما منصوصة وإما مستنبطة، لكن أحيانا تأتي أحكام ليست معللة، لا علة نصية ولا علة مستنبطة. طيب، ما الموقف؟ أرد هذا الحديث، وإنما أخذ موقف الاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى امتحننا، لو أن كل حكم لا بد أن تظهر فيه العلة ضعف مقام التعبد لله عز وجل. كيف يعني يتعبد الإنسان أو يظهر مقام العبودية لله عز وجل إذا كان يريد أي شيء لازم أفهمه ولا أرده؟ هذا ما كان شأن الصحابة رضي الله عنهم ولا شأن أهل الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو الإيمان الحقيقي. ولذلك العبودية لله أن تستسلم لله قلبا وقالا، ما دام جاء في القرآن والسنة فهمت معناه، ولا ما تفهم معناه أنت عبد لله، أظهر ذل عبوديتك أمام عز ربوبية الله عز وجل بالاستسلام له. ولا يخدعنك هذه البهارج وهذه الأصوات، والله لا أقنعني أو كذا، أنت عبد لله عز وجل. والعبودية هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، تطيع الله طاعة مطلقة سواء ظهر لك المعنى أو لم يظهر لك، مع أن أحكام الله عز وجل منزه عن العبث، أبدا ما في حكم لله عز وجل ولا حكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا قيل من لا، كلها لها حكم قد تظهر وقد لا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما نزلوا منزلا بعد ذلك إلا انضم بعضهم لبعض، إلا انضم بعضهم لبعض. المسألة التي بعدها جواز النوم في الأودية إذا كان النوم يسيرا. فلم أحفظ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في منع النوم في الأودية، في منع النوم من في الأودية، بل الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل الوادي. ولذلك في حجة الوداع عند البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره. والوادي ما هو؟
العقيق.
العقيق وادي المبارك، وادي العقيق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة نزل أين قبل الزوال؟ في بطن عرنة، في بطن عرنة. وأما ما جاء في كتب الآداب الشرعية من منع النوم في الأودية فهذا لما جرت العادة أنه مضر إذا طال النوم في أوقات معينة، في أوقات معينة. فالعرب ينهون عن النوم مثلا في وقت ظهور نجم السهيل مثلا، حتى يقولون بالمثل إذا ظهر السهيل لا تامن السيل. أحيانا السيل يأتي من بعيد أنت ما تشوف سحاب فوق رأسك، فتكون السحابة أمطرت في الأعلى فيأتي السيل ويجرح من في الوادي. أما الشخص إذا رأى بأنه ممكن يجلس في الوادي فترة قصيرة يرتاح إلين والأرض رخوة وباردة، خاصة الأودية في الغالب ندية، ندية الأودية طبعا اللي مو مشتمل على ماء، يجلس فترة قصيرة ثم يخرج لا بأس بذلك. أما أن يعرس وينام طويلا ويجعلها مقر وسكن لا، هذا على خلاف ما عليه عادة الناس. أيضا من الفوائد وهي تخص حلق العلم، فإن من السنة إذا حضر الطلاب الحلقة يجتمعون ولا يتفرقون. من السنة ذكر هذا العلماء يجتمعون ولا يتفرقون، فإذا حضروا حلقة العلم في المسجد لا يتفرقون أوزاعا في المسجد وإنما يقتربون يقتربون. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن ثلاثة نفر، أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، أما الثاني فاستحى فاستحي الله منه لأنه جلس وراء الحلقة، وأما الثالث فانصرف وذهب قال فأعرض الله عنه لأنه ذهب متكبر والعياذ بالله. ولذلك العلماء ينصون من آداب طالب العلم الاقتران ويعني الانضمام وعدم التفرق، وهذا لا شك إذا تأملته وجدت فيه عوائد كثيرة، فوائد كثيرة منها حرارة المجلس والنشاط ورؤية من بجوارك يقيد ويكتب، وهذا يدفعك إلى يعني الانتباه والنشاط. وكلما اقتربت من مجلس طالب العلم أو الشيخ مثلا فهو أكمل وأفضل. هذه ذكرناها عرضا بما يتعلق بقضية الاجتماع وعدم الافتراق. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في ذكر الله لمن عثرت دابته. قال عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب.
قال رحمه الله تعالى: الترغيب في ذكر الله لمن عثرت دابته، لمن عثرت دابته. حديث أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بعير فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعيس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنه يصبر حتى يصير مثل الذباب. الحديث هذا اشتمل على مجموعة فوائد ومسائل وأحكام، منها أولا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يردف خلفه على الدابة، وقد ذكر بعض العلماء استقرأ بعض العلماء من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام فزادوا على 15 صحابيا كان يردفهم خلفه، وقد جرت عادة الوجهاء والملوك أنهم ينفردون بالركوب، ينفردون بالركوب على الدابة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلقد كان نبيا مرسلا، ولذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف خلفه على الدابة، يردف الصغير ويردف الكبير، وأيضا كان ربما حمل على الدابة بين يديه كما حمل أسامة وابن عباس وجمع من صغار الصحابة. المسألة الثانية أن جواز الإرداف إذا تحملت الدابة، فالدابة إذا تحملت اثنان فأكثر أو اثنين فأكثر لا حرج، أما إذا لم تتحمل فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب الدواب، نهى عن تعذيب الدواب. المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد أصحابه إلى استعمال الألفاظ الشرعية وترك الألفاظ الشركية أو البدعية أو المحرمة، وهذا كثيرا ما جاء في القرآن وفي السنة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مجموعة من الأسماء، مجموعة من الكلام لاشتماله على أمر شركي أو بدعي، أو لاشتماله على أمر محرم، أو لاشتماله على أمر مشتبه يحتمل الحق والباطل، منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا في لغة العرب سليمة، لكن لما كانت تحمل معنى آخر سيء عند بعض الذين يعني الذين يبذون النبي عليه الصلاة والسلام نقلنا الله عز وجل إلى ما هو أفضل مما لا يحتمل معنى سيء. لا تقول راعنا ولكن نقول انظرنا، انظرنا هي راعنا، فالإنسان يستعمل المفردة التي لا لبس فيها، التي لا لبس فيها. الأمر المسألة الأخرى أن المطلوب من المسلم إخزاء الشيطان وإحزان الشيطان وتبكيت الشيطان، تبكيت الشيطان وإنظار الشيطان، إنظار وإتعاب الشيطان، لا أن يعظم الشأن عند الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الرجل رديف النبي وعثر البعير ماذا قال؟ قال تعس الشيطان، تعس الشيطان. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال لا تقل تعس الشيطان، لا تقل تعس الشيطان، يعني مثلا من هذا قبح الله الشيطان، أخزى الله الشيطان، لعن الله الشيطان مثلا، هذا كله مما هو ممنوع. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، يعني ينتفخ الشيطان ويقول بقوتي، يعني أنا بقوتي غلبت هذا الذي يقول لعن الشيطان. جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا، فالشيطان أصلا ملعون، فلما تلعنه يقول بقوتي أنا قدرت عليه واستطعت أني أؤذيه. طيب ما هي اللفظة الشرعية التي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله. بسم الله هذه بسم الله هذه تخزي الشيطان حتى يتصاغر ويكون كالذباب. وهذا التصاغر بالنسبة للشيطان هل هو حقيقي أم معنوي؟ قولا من أهل العلم قال يتصاغر، يعني يصغر حتى يصبح مثل الذبابة لما تقول بسم الله. أما إذا قلت لعنه الله أخزاه الله تعس الشيطان ينتفخ حتى يكون مثل البيت، يقول بقوتي، فبقوتي. وأنت مطالب أيها المسلم
بتعظيم الشيطان ولا بإخزائه؟ بإخزاء. إذن تقول بسم الله بسم الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، هذا يخزي الشيطان ويكون كذبا. القول الثاني قالوا معنى، بحيث أن هذا الذي يريده يذهب ويتصاغر ويحتقر في نفسه يصبح كالذباب، يصبح كالذبابة. ولذلك الإنسان إذا حصل له شيء، حصل له حادث، الآن تجد بعض الناس إذا حصل له أي شيء، حادث سيارة ولا سقط مثلا أو فزع، يقول لعنة الله على الشيطان، الله يخزي الشيطان. ها موجود ولا لا؟
موجود.
من اللي يقول بسم الله؟ قليل قليل الذي يقول بسم الله. شخص الآن لو حصل له موقف مثلا في السيارة قال أعوذ بالله مثلا، يقول لعنة الله على الشيطان، أخذ الله الشيطان. أو بعض الناس حصل له موقف أيضا يقول أخذ الله الشيطان، الشيطان ملعن أصلا ملعون. إذا قلت هذا تعاون حتى يسمع من البيت يقول بقوتي، أما إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصبح مثل الذبابة، حتى يصبح مثل الذبابة. فلا تقل قبح الله الشيطان، أخذ الله الشيطان، لعن الله الشيطان، إلا على سبيل الإخبار تقول بأن الله لعن الشيطان لأن الله تعالى لعن. أما في مثل هذه المواقف عثرت الدابة، بنشرت السيارة، صار عليك حادث، فزعت، اختاب عندك شيء، لا تقول أخذ الله الشيطان، قل بسم الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا يتصاغر الشيطان ويحتقر في نفسه حقيقة أو أمرا معنيا.
قال: وعن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه قال وعن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار فقلت تعس الشيطان، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال صرعته بقوتي، وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. وفي لفظ: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب.
أيضا هذا الحديث في مجموعة فوائد، هي لا تختلف عن الحديث السابق، لكن فيها أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد ركب البعير وركب البغل وركب الحمار صلى الله عليه وسلم، فكان من أشد الناس تواضعا صلوات ربي وسلامه عليه. وبقية الأحاديث أو بقية الفوائد هي نفسها في الحديث السابق. ولذلك إذا قلت بسم الله انخنس الشيطان، ما معنى انخنس؟ انقبض وتأخر واختفى، فتضعف وسوسته وتقل مضرته وتذهب قوته، فأنت لديك سلاح قوي ضد الشيطان، ما هو؟ بسم الله. بسم الله هذا من أفتك الأسلحة التي تؤذي الشيطان، ولذلك أمرنا بالبسملة في مواطن كثيرة، منها واحد عند دخول الخلاء، ثانيا عند الوضوء، ثالثا عند الاغتسال، رابعا عند الأكل، خامسا عند الجماع، سادسا عند دخول البيت، سابعا عند الخروج من البيت، ثامنا
عند لبس الثوب،
عند النوم. أحسن، عند النوم، ها؟ عند دخول المسجد، عند
لبس الثوب،
عند لبس الثوب، ها؟ ما اسمع. أحسن، البسملة عند كتابة الرسائل، ما شاء الله تنشطوا الجماعة، عند الطعام، ها؟ عند قراءة القرآن، ها؟ عند كل شيء، لا هو عند كل شيء، بعض الأشياء ما يذكر. طيب، وفي واحد في شيء ثاني نسيته، ما هو؟ ها؟ عند ركوب الدابة، السيارات عند ايش؟ عند الذبح، ما شاء الله عبد العزيز، هذا واجب عند الذبح، ها؟ عند اللباس قال نزع اللباس في شيء مهم جدا نسيته. ايش يقول؟
الدفن.
احسنت، عند الدفن ما شاء الله.
عند الفزع خروج المنزل. سكب الماء الحار.
عند سكب الماء الحار دليل. الفقهاء ذكروا شيء عجيب بالنسبه للبسمة، لكن في شيء نسيته ذكر. لا موضوع درس انا ليه
درس
عند شيء عند الرب. لا عند فزع عند الذاب موضوع اليوم. طيب، واذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب. نعم بسم الله.
هل يقاس على من تعثر شيخنا وهو يمشي؟
اي نعم، شخص تعثر على العثر يقول بسم الله، لا يقول اعوذ بالله، لا يقول الله يجزي الشيطان. شيلوا من السنتكم من قاموس الفاظكم مثلا تعس الشيطان، اخزر الله الشيطان، لعن الله، شيلوه، ابدلوها بماذا؟ بسم الله. هذا هو السلاح اللي يقضي على الشيطان. للاسف الشديد اغلب الناس الان يعني يعظم الشيطان، يفرح الشيطان بهذا القول. لا، يحاول أن تقضي على الشيطان بقول بسم الله. نعم.
إذا تعثر الصغير يقال عنه بسم الله؟
ما في بأس، يعني ينوب عن الصغير. إذا الصغير تعثر يقال بسم الله مثلا نيابة عنه.
قال: باب الترغيب في كلمات يقولهن من نزل منزلا. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
بنت حكيم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا الحديث أيضا فيه مجموعة مسائل وفوائد، منها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وعلى أمته وإرشادها إلى كل ما فيه النفع في العاجل والآجل في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاعتصام بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله قسمان، كلمات الله على قسمين: كلمات دينية شرعية وكلمات كونية قدرية. أما الكلمات الدينية الشرعية وهي التي الكلمات التي يتعلق بها شرعه، ومنها القرآن. القرآن من كلمات الله تعالى الشرعية، وهو كلامه سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يرجع. وأما كلمات الله الكونية فهي الكلمات التي أمرنا بالاستعادة بها، وهي الكلمات الكونية القدرية التي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله تعالى، أو بها، بكلمات الله تعالى من كل شر، وهي غير مخلوقة. وأمره جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. المسألة الثالثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا، وهذا يشمل كل منزل، لأنه جاء منكرا، ولذلك يشمل المنازل الصحراوية والمنازل التي في المدن والمنازل التي في الفنادق اللي هي النزل وغير ذلك. كل من نزل منزلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه كل منزل ينزله الإنسان، سواء كان في الصحراء، في المدن، في فندق، في سكن، في أي شيء، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. المسألة الرابعة، أن هذه الاستعاذة تتكرر بتكرر الجلوس في هذه المنازل، تتكرر بتكرر النزول في هذه المنازل. فإذا ذهبت إلى هذا المنزل مرة ثانية فإنك لا تكتفي بالتعويذة الأولى وإنما تأتي بتعويذة ثانية لتجدد المنزل عليك، لتجدد المنزل عليك. المسألة الخامسة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من شر ما خلق يشمل كل ما فيه شر، كل ما فيه شر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يستعيذ منه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. كل ذي شر في العالم العلوي، في العالم السفلي، في العالم العلوي ليس ذي شر، لكن قد يكون من الصواعق مثلا أو مما ينزل من السماء من الآفات، كذلك العالم الأرضي، العالم السفلي، سواء من البشر أو من الشياطين أو من الهوان. ولذلك الإنسان يعتصم بكلمات الله التامة. المسألة السادسة: هذه الاستعاذة من الاستعاذات الجامعة ولذلك تقول: أعوذ بكلمات الله التامات، تستعيذ بكلمات الله الكونية والشرعية، تستعيذ بكلمات الله الكونية والشرعية. في القرآن كلام الله عز وجل، تستعيذ أيضا بالله تعالى بكلماته الشرعية. ذلك الآن نحن نقرأ المعوذات والقواقب الثلاث تعويذا عند النوم، في أذكار الصباح، في أذكار المساء، وهذا من آيات الله الشرعية، من آيات الله الشرعية. وكذلك التامات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وكذلك من شر ما خلق أيضا، هذا من جوامع استعاذة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فصل، قال مثلا تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر الهوان، من شر السميات، من شر الشياطين. لا، عم صلى الله عليه وسلم وأجمل، وهذا من أجمع الأدعية ومن أجمع التعويذات وأنفعها، من تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهي أيضا جاء في حديث أن رجلا لدغته عقرب، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامات ما ضره شيء. فلم يقل الرجل أعوذ بكلمات الله التامة، فقالها بعد ذلك فلم يضره شيء. ولذلك نصيحة لكل من لديه يعني رغبة في الخروج إلى الصحراء على وجه التحديد أو السفر أو التنقل، أن يعتصم بهذه التعويذة، يعتصم. حتى لو سافرت ودخلت فندق مثلا وسكنت في غرفة، قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وقصر الحديث أو التعويذة على من نزل منزلا في الصحراء قاصر، أن يقصر، تقصر هذه التعويذة على من نزل في الصحراء قاصر، بدليل أن هناك من يؤذى وهو في المدن، يؤذى وهو في السكن، يعني إذا نزل منزلا مثلا سكن في فندق أو شيء يصيبه هذا، يعتصم بالله جل وعلا من هذه، مما خلق، من شر ما خلق سبحانه وتعالى. يكبر في البداية، يعني إذا استأجر الإنسان مثلا ما في بأس يقول هذا في البداية حتى يرتاح. نعم. لا، الليل والنهار سواء، لأن قال: من نزل منزلا، وهذا يشمل الليل والنهار على كل حال، يشمل على كل حال. كلها سواء. هذه أيضا شيء، هذا لمن يعني بسم الله الذي لا يضر
مع اسمه
شيء في الأرض ولا في السماء والسماء، هذه من أذكار الصباح، أذكار المساء، تقولها هي تعويذة، لكن هذه خاصة بالمنزل. هذه أيضا هذه تشمل مسائل أو الأمراض وما العوارض التي تعتر بالإنسان.
ورد فيها عدد شيخنا ثلاثا؟
لا، ما ورد عدد حتى يرتعد، ما ورد. هذا في أذكار الصباح ورد العدد: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. في المنزل لو قالها مرة واحدة كفى، أما في الأذكار المقيدة فيأتي بالعدد.
قال: باب الترغيب في دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب سيما المسافر.
الصحابية هي الكبرى التي اسمها خيرة، هذا الصحابية التي ماتت، وأبو الدرداء سكن حمص في الشام، سكن حمص وكانت معه أم الدرداء وهي فقيها رضي الله عنها. قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا رجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل، ولك بمثل. الحديث فيه فوائد، منها جواز قول المرأة لزوجها سيد، ولم تكن أم الدرداء أنا، ما كانت أنا حتى يقال بأنها قالت له سيدي، وإنما هي زوجته رضي الله عنها. ولذلك يجوز للمرأة من باب التلطف ومن باب الاحترام أن تقول لزوجها سيد. الثاني، الحديث اشتمل على الترغيب في الدعاء للأخ بظهر الغيب، وأن المسلم ينبغي أن يدعو لإخوانه بظهر الغيب، ومعنى ظهر الغيب يعني في غيبته وعدم حضوره، يدعو لإخوانه بظهر الغيب. المسألة الثالثة، أن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله جل وعلا ملائكة تقول له: ولك بمثل، ولك بمثل. ولذلك كلما أكثرت من الدعاء لأخيك بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. فإذا قلت: اللهم ارزقه حفظ القرآن، قالت الملائكة: ولك بمثل. إذا قلت: اللهم أدخل أخي الجنة، قالت الملائكة: ولك بمثل. إذا قلت: اللهم ارزق أخي مالا، قالت الملائكة: ولك بمثل. اللهم اشفي أخي مثلا، اللهم يسر أمره، هكذا. كل من دعا لأخيه بظهر الغيب تقول الملائكة: ولك بمثل. المسألة الثالثة، من دعا لأخيه بحضوره هل يشمله مثل هذا الثواب؟ هذه مسألة فيها نزاع عند أهل العلم، ولذلك قالوا بأن الدعاء بظهر الغيب فيه إخلاص، فيه صدق، الإخلاص لله عز وجل والصدق لهذا الأخ أو للصاحب أو للزميل أو للجار أو لهذا المسلم عموما. لماذا؟ لأن في الغالب أن الناس إذا دعا بعضهم لبعض في وجهه، دعا في وجه أخيه، فقد يكون له غرض وهدف أو تملق مثلا أو مجامل، لذلك يضعف الصدق هنا. أما إذا دعا له بظهر الغيب أن تقوم الليل ومن جملة دعاء: اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم ارزق أخي فلان، اللهم مثلا يسر أمره، فك كربته مثلا، ها؟ ما أحد يراك إلا الله عز وجل، ولا أحد يسمعك إلا الله عز وجل. فهذا فيه من الصدق، من كمال الصدق، الشيء الظاهر، الشيء الظاهر. ولذلك هذا الحديث مقصور على ماذا؟ على من دعا لأخيه بظهر الغيب. أما إذا دعوت له بحضرته فلك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب، ولا تحرم على قدر إخلاصك لله وصدقك بهذا الدعاء، وصدقك بهذا الدعاء. ولذلك يحرص الإنسان على أن يدعو لإخوانه بظهر الغيب، والمسلمون كلهم إخوة، فلو دعوت لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات فإن البلد يقول ولك بمثل. الحديث أيضا من فوائده إثبات وجود الملائكة، والملائكة خلق نوراني، أجمع أهل الإسلام على وجود الملائكة، وأن من أنكر وجود الملائكة كفر. لماذا؟ لأنه منكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، دل عليه الكتاب والسنة، دل عليه الكتاب والسنة. أيضا مسألة الغيب وأنها لله عز وجل إلا ما أطلع عليه نبي من أنبيائه ورسول من رسله، ومن ذلك ما أخبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام من إطلاعه على هذا الغيب، أن من قال من دعا لأخيه بظهر الغيب هناك ملك موكل يقول ولك بمثل. وأما بقية الأحاديث فهذه شرحناها فيما سبق، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، والوالد المقصود به الأم والأب، الوالد المقصود به الأم والأب، ودعوة الوالد هنا جاءت أحاديث على ولده وجاءت أحاديث لولده، فدعوة الوالد مستجابة إذا كان على ولده. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الوالد على ولده، قال لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وفي لفظ ولا على خدمكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. ودعاء للولد أيضا، دعاء الوالد للولد مستجاب، فيحرص الوالدان يحرصان على الدعاء للولد لا على الولد. كذلك دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا، فالله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذ إلى اليمن قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والثالث دعوة المسافر، اشترط العلماء أن يكون السفر سفر طاعة، سفر طاعة نص العلماء على هذا، أما سفر المعصية فقالوا لا يستجاب للمسافر سفر معصية. وهناك المعصية في السفر، في فرق بين سفر المعصية والمعصية في السفر. سفر المعصية هو الذي أنشأه المسافر ابتداء لمعصية الله، أما السفر المباح العادي إذا عصى فيه المسافر الله عز وجل فإن دعاءه يستجاب، فالراجح من قول أهل العلم. نعم، هذا باختصار، يعني ترجعون إلى الشرح الأول الذي أسهلنا فيه في مجال السابق. نعم، نكتفي بهذا، فلن نلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ونبيه.